لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. ولا زال الحديث حول عقوبات المعاصي. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفاقه الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام.
نعم، لأن الإحسان يمنع من إتيان المعاصي، حيث أنه أعلى مقامات العبادة أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، هذا في مراقبة الرب سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده، كأنك تراه. فهل من يزني يعبد الله كأنه يراه؟ هل من يسرق يعبد الله كأنه يراه؟ هل من يشرب الخمر يعبد الله كأنه يراه؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فدل هذا على أن مقام الإحسان ليس موجودا وقت المعصية، ليس موجودا وقت المعصية، ولو كان عنده مقام الإحسان ما عصى. ومن هنا فالمعاصي تخرج العبد من دائرة الإحسان، وقد فاته صحبة رفاقه الخاصة الذين هم على هذا المقام العظيم، وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام. نعم.
فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فإياكم والتوبة معروضة بعد. خرج من دائرة الإيمان وفاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم، فإن الله يدافع عن الذين
آمنوا. خرج من دائرة الإيمان أي الإيمان الكامل، لا من أصل الإيمان، فإن المعاصي تؤثر في ذلك، فيخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام فينفع عنه الإيمان المطلق، أو يخرج من دائرة الإيمان المطلق إلى مطلق الإيمان. وما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان. فبالمعاصي يخرج من الإيمان المطلق فينفع عنه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو مؤمن الإيمان الكامل. فهنا الذي ينفى عنه ليس أصل الإيمان كما تقول الخوارج والمعتزلة، فالخوارج والمعتزلة تقول بأنه ينفى عنه أصل الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة بين منزلتين كما عند المعتزل، وهو عند المرجئة كامل الإيمان، لأن هذا العمل ليس داخلا في حد الإيمان، ولهذا إذا نقص إيمانه من جهة العمل بفعل محرم أو بترك واجب فإن إيمانه كامل، لأن إيمانه يكمل بحده. وما حد الإيمان؟ المعرفة كما عند الجهمية، أو التصديق كما عند الأشاعرة، أو القول كما عند الكرامية، أو القول والتصديق كما عند مرجئة الفقهاء كل هذا يخرج منه ماذا؟ العمل. وبالتالي لا ينقص الإيمان من قبل العمل، لكن يستحق العقوبة، يستحق العقوبة وهو آثم ويستحق العقوبة، لكنه كامل الإيمان. يعني الزاني كامل الإيمان آثم، عجيب، يكون كامل الإيمان وهو آثم، يستحق العقوبة مع كمال إيمان. وفي هذه النقطة فإن التفاضل يقع باعتبار الأعمال، أما الإيمان فكامل فيقع التفاضل باعتباره. يعني من زنى ومن سرق، من شرب الخمر، من نهب نهبة والناس ترفع إليه أبصارها، هذا وإيمان أبي بكر الصديق واحد، هذا يشترك مع أبي بكر الصديق في الإيمان، هذا يشترك مع عمر في الإيمان، لكنه ليس كأبي بكر رضي الله عنه في القدر. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه خير الأمة، خير الأمة. هذا التفاضل راجع إلى جهة العمل، إلى جهة العمل لا إلى جهة الإيمان، فالإيمان واحد وأهله في أصله سواء، لكن التفاضل يقع باعتبار الأعمال. إذن الزاني عند المعتزلة والخوارج خرج من أصل الإيمان، يعني من مطلق الإيمان إلى ماذا؟ إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة بين منزلتين كما عند المعتزلة. طيب قابلتهم المرجئة فصار عندهم ماذا؟ صار عندهم العاصي كامل الإيمان، كامل الإيمان، لأن الإيمان واحد لا تبعض، وعند الخوارج والمعتزلة واحد أيضا لا تبعض. من أجل هذا خرج من أصل الإيمان، من أجل هذا خرج من أصل الإيمان عند الخوارج والمعتزلة، لأن الإيمان واحد ولا يتفاضل، وبالتالي ليس عندهم إيمان ناقص، لا عند المرجئة ولا عند الخوارج والمعتزلة، ليس يوجد عندهم جميعا إيمان ناقص، يا إيمان يا عدم إيمان. لكن الفارق بين الخوارج والمرجئة إدخال العمل، فإدخال العمل جعل النقص فيه عند الخوارج والمعتزلة مخرجة من أصل إيمان، وعدم إدخال العمل عند المرجئة جعل النقص في جهة العمل غير مؤثر في الإيمان، فهو إيمان كامل لأن العمل لم يدخل. لكن كلتا الطائفتين الخوارج من ناحية والمرجئة من ناحية يشتركون في أن الإيمان واحد لا تبعض ولا تجزأ، فإذا نقص شيء منه زال كله. طيب إذا كان الأمر كذلك كيف نفهم قول المرجئة وقد زال ونقص من جهة معاصي وترك واجبات، كيف ما كفروه أو ما أخرجوا من أصل إيمان؟ طيب الخوارج المعتزلة أخرجوا من أصل إيمان، لماذا؟ لأن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فلما نقص أخرج من أصل إيمان. طيب لماذا لم تخرجه المرجئة من أصل إيمان طالما أن الأصل عندهم مشترك بينهم وبين الخوارج، وهو أن الإيمان شيء واحد إذا زال بعضه زال جميعه؟ قلنا لأن العمل غير داخل في المسمى، فالنقص من قبل العمل لا من قبل الإيمان، وبالتالي فالإيمان كامل حتى مع وجود المعاصي. لماذا؟ لأن المعاصي من قبل الأعمال لا من قبل الإيمان، ولو أدخلوا العمل في مسمى الإيمان لكفروه، بدلا من أن يقولوا كم إيمان لقالوا خرج من أصل الإيمان. يبقى تباتم، يبقى كيف يشترك الخوارج مع المرجئة في القاعدة ويختلفون في الحكم؟ ما هي القاعدة؟ يقول شيخ الإسلام وإنما أتي هؤلاء من قبل أنهم يرون الإيمان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال جميعه، يعني الطائفتان في التأصيل واحد، ألا وهو الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا زال بعضه زال أصله. طيب لكن في الحكم نجد أن العاصي عند الخوارج خرج من أصل إيمان إلى الكفر، وعند المرجئة كامل إيمان. طب لماذا لم تتحد النتيجة طالما القاعدة واحدة؟ لماذا لم تتحد النتيجة؟ لأن العمل داخل في مسمى الإيمان عند الخوارج، لكن ليس داخلا في مسمى الإيمان عند المرجئة. وبالتالي فالنقص الذي دخل الإيمان هنا، الذي دخل لم يدخل من قبل الإيمان عند المرجئة، إنما دخل من قبل العمل. وعليه فلينقص ما شاء أن ينقص، حتى ولو ترك العمل كليته، فإنه لم يترك ركنا في الإيمان ولا بعضا من الإيمان، إنما ترك واجبا منفصلا عن الإيمان. فالواجب عندهم هو الإيمان الذي هو التصديق مثلا، والواجب عندهم الآخر هو العمل. لو أنه ترك العمل استحق العقوبة، لكنه لم يمس الإيمان. فكما مثلت لكم من قبل، هذا الإيمان في كفة، في كف، ولا يدخل في عمل، وهذا عمل في كفة أخرى، يبقى هذا عمل وده إيمان. طيب لما هذا كله روح، تمام، عندك 10 جنيهات في اليد دي وعشرة جنيهات في اليد دي، إذا رحت العشرة دي، ها العشرة دي تتأثر؟ أبدا، تبعك 20 جنيه، 10 هنا و10 هنا، العشرة دي مفصل عنها دي. فإذا ذهبت العشرة، هذه العشرة كاملة، مع ذهاب هذه كلها فالعشرة هنا إيه؟ فالعشرة هنا كاملة. لكن لو 20 في اليد بقى الواحدة، يبقى لو نقص 10 هيبقى باقي 10، عندهم بقى مش هيبقى باقي حاجة مطلقا. ليه؟ لأن الإيمان واحد، إذا زال بعضه زال كله، زي الخوارج، زي الخوارج. واضح يا إخوانا برضه، فهمتم هذه ولا لا؟ يبقى بالتالي كيف نتصور أن الإيمان للعاصي يكون كاملا عند المرجئة، مع أنهم يشتركون في أصل القاعدة أن الإيمان واحد وأهله في أصل سواء؟ أحد يجيب جوابا مختصرا في هذا؟ ولياسر نعم. نعم، يعني الفارق في النتيجة أن العمل لم يدخل المسمى عند المرجئة، وبالتالي بقاؤه إذا زال الإيمان كله، العمل كله، لا يؤثر في ماذا؟ فالزاني كامل الإيمان لكنه آثم. آثم لماذا وكامل الإيمان؟ كامل الإيمان آثم من جهة العمل لا من جهة الإيمان، فهو كامل الإيمان. و طيب، يبقى إذن الإيمان إذا نقص عند الجميع خرج من الإيمان المطلق إلى ماذا؟ من الإيمان المطلق إلى ماذا؟ إلى الكفر، أو إلى منزلة مثل ثانية كما عند المعتزلة. لكن الإيمان هذا عند المرجئة شيء وعند الخوارج شيء آخر. أيا كان مفهوم الإيمان عند الطائفتين، النقص فيه كفر، إلا المعتزلة يقول في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، يبقى عندنا إحنا. لكن أهل السنة بقى عندهم إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن شرعه وأخذوا به، فرضي الله عنهم وقالوا عندنا إيمان مطلق وعندنا مطلق إيمان. حيثما يأتي المدح المطلق في القرآن والسنة فهو الإيمان المطلق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهكذا. يبقى ده الإيمان الكامل، هذا الإيمان الكامل. حينما نقرأ بقى لا يزني الزاني، إحنا يزني ومؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال من رسول الله، قال من لا يؤمن جرب وايقة. حينما نقرأ هذا نعلم ماذا؟ نعلم حينئذ أن الناقص هنا ليس الأصل، بدليل أن أصحاب هذه المعاصي على إيمان ولا يكفرون. فالزاني يجلد ويرجم وليس يقتل، يجلد إذا لم يكن محصنا، ويرجم مش يقتل، نقول يرجم وإن كان يؤدي إلى ماذا؟ إلى القتل، لكن بالرجم. والمرتد لا يرجم، المرتد يقتل بالسيف. طيب، وشارب الخمر هذا ما يكفر، فإنه يجلد 80 جلدة، والمرتد ما يجلد. طيب، والسارق تقطع يده ولا يقتل، فدل على أنه لا يكفر. والسارق والسارق مقطع أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فلو كفر لا قتل. وبالتالي كيف أفهم نقص الإيمان هنا؟ لازم زي نحن مؤمن أقول هذا نقص للإيمان الكامل، يبقى النفي هنا نفي لماذا؟ للإيمان الكامل، ويبقى معه مطلق الإيمان، الإيمان المطلق، مطلق إيمان. مصطلحات أهل السنة والجماعة مصطلحات عظيمة مباركة فيها جمع نصوص، ولهذا نقول الفرق كلها نظرت إلى النصوص الشرعية نظر الأعور، هذا واحد. اثنان، نظر من يعتقد أولا ثم يدخل على القرآن يأخذ من القرآن ما يوافق في الظاهر منهجه، وإلى القرآن لا يأتي الباطل بين ذيه ولا من خلف. إنما أهل السنة الجماعة لم يقولوا اعتقدنا حتى نظروا في النصوص الشرعية، فلما نظروا في النصوص كلها أخذوا هذه النصوص ثم خرجوا بدلالة وهي دلالة مستقيمة. ولهذا عندنا الكفر في الشريعة ليس على درجة واحدة بل فيه الأكبر الأصغر، الظلم في الشريعة ليس على درجة واحدة بل فيه الأكبر الأصغر، الفسق كذلك، النفاق كذلك، الشرك كذلك، هذا كله بالنظر إلى النصوص الشرعية فخرج بهذه القاعدة. ولهذا أصل الخلاف مع الذين يكفرون بالحكم غير منزل الله، مع الذين يكفرون بالحكم غير منزل الله، أصل الخلاف معهم هو عدم التفريق بين الكفرين الأكبر والأصغر وبين الظلمين وبين الفسقين، عدم التفريق بين الكفرين والظلمين والفسقين هو الذي جعلهم يقولون ماذا بالكفر. ودعك من الصورة التي يقولونها فرق بين من يحكم في قضية أو بعض القضايا مع أنه يحكم بشرع وبين من يحكم بالقانون الوضعية، الفرق هذا غير مؤثر في باب الكفر، إنما مؤثر في قدر هذا الكفر الأصغر. فهناك فرق بين من يحكم في 1000 قضية بغير ما أنزل الله وبين من يحكم في قضية أو قضيتين أو 3 أو 4، إنما الوصف المؤثر هو ماذا؟ هو الذي يكفر به صاحب المعصية، جحود، تكذيب، تفضيل، مساواة وغير ذلك من هذه الأوصاف. أما مجرد أن يحكم بغير ما أنزل الله الشرع لم تفرق، والذي يريد أن يفرق لا يفرق بعقله، إنما عليه أن يفرق بكلام العلماء. ورثت الأمة أن الكفر في هذه الآيات كفر دون كفر في إسقاط على الأمة. أما من رأى أن هذه الآيات مثلا نزلت في المشركين، نزلت في أهل الكتاب، بعضها في المشركين بعضها في الكتاب، بعضها في المسلمين بعضها في المشركين، هكذا اللي بيرى أن هي نزلت في أهل الكتاب أو إلى آخره أو نزلت في المشركين، هذه مسألة أخرى على اعتبار أنهم كفار أصلا. لكن كما قال ابن جرير هذه وإن كانت في أهل الكتاب وكذا إلا أن ماذا العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى، فمن حكم بغير ما أنزل الله جاحدا كان كافرا، إذا حكم به جاحدا. أما إذا حكم به هوى مهما كثر ذلك فإنه ماذا؟ فإنه كل كفر وكفر. ولو جلست 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلى 50 عاما تأتي بدين واحد على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر بمجرده لما استطعت ذلك سبيل، بل ولو جلست طيلة عمرك كيف وقد أجمع السلف على هذا؟ أجمع السلف على هذا، على أن الحكم غير منزل الله معصية من المعاصي، ورد فيها الكفر كما ورد في القتل الكفر. هل لك أن تحول القتل إلى كفر بمجرده؟ ولو قتل أباه، لو قتل أبا بكر الصديق فإنه لا يكون كافرا إلا إذا كان بسبب يعود عليه بالكفر، لا لمجرد القتل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم في سوق وكتاب كفر، وكما قال في حديث جرير لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لكن هذه الصور المحدثة المعاصرة هي التي ماذا؟ هي التي أوجدت هذا الخلط وهذا اللبس في الناس، هي التي أوجدت هذا الخلط واللبس. فالشاهد أن هذا الباب محكم عند أهل السنة والجماعة فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فهذا وإن نفي عنه الإيمان المطلق إلا أنه لا ينفع عنه ماذا؟ لا ينفع عنه مطلق الإيمان، ولله الحمد والمنة. كل نص يأتيك في هذا الباب فافهموا هذا الباب، والله لا يؤمن قال من الرسول قال من لم يأمن جوهره وأنت مستبيع، عندك هذا لا يدل على كفر أو خروج من أصل الإيمان، بل يدل على خروج من كمال الإيمان. يبقى هذا أمر وقاعدة واحدة. وحتى الذين يكفرون في الحكم يا إخواني، حتى الذين يكفرون في الحكم فريق المكفرون يحملون على الأكبر، هؤلاء لا يكفرون بمطلق المعاصي التي ورد فيها الكفر، يعني هو في القتل لا يكفر، هو في الدعاء لغير الأب لا يكفر، هو في الفخر بالأنساب بالأحساب والطعن في أنسابه لا يكفر. كل هذا يقول لك كفر أصغر أصغر أصغر. طيب ما لك هنا تقول هنا كفر أكبر؟ باللازم أنه ما نحى الشريعة وحكم بقانون وضعية إلا لأنه يجحد هذا ويضع صورا من عنده أو أوصافا من عنده يظن أنها مكفرة وغير ذلك، هذا تكفير باللازم ولا يجوز. وهذا يعود على كل المصرين بالمعاصي بالتكفير، لأنه نقول كذا المرأة هذه ما تبرجت ومع وصول الحجة لها كل يوم كذا وكذا إلا لأنها تستحل التبرج، وهؤلاء أصحاب البنوك ما أصروا على هذا الأمر وفتحوا البنوك وكذا إلا لأنهم ماذا؟ إلا لأنهم يستحلون الربا وما 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 إلى آخر ذلك من هذه الأشياء. فإن هذا ماذا؟ فإن هذا من الكفر الأكبر عندهم. هل نلزمهم بهذا كما ألزمتم إن من حكم كثيرا، ما هو كلمة القانون الضعيف يعني إيه؟ يعني حكم كثير، حكم كثير، فهذه صور لا يدل عليها دليل إلا باللازم أن يقول فما حكم بغير ما أنزل الله، جعل محاكم مرتبة وجعل قوانين وجعل 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 كل هذه، يعني نقول هذه أوصاف مؤثرة في الكفر، ليس مؤثرة في الكفر إنما مؤثرة في شدة الإثم. مثل الزاني أن يزني بأجنبية يختلف الحكم عن أن يزني بحليلة تجاري، يختلف الحكم عن أن يزني بإحدى محارم، يختلف الحكم من جهة شدة الإثم، أما من جهة الوصف ينتقل من معصية إلى كفر هذه كلها غير مؤثرة. وفي كل مسائل أدخلوا بقى لنا هذا زي الجاسوس، الجاسوس قال لك لا كون يتجسس ويعاون المشركين ويقف معهم ويبقى عميل يهودي ولا عميل نصراني ولا هذا كافر، لأنه هنا هذا من باب المظاهرة وهي من أعظم المظاهرة. نفس المسألة نفس المسألة، ليه؟ من أين الدليل؟ هذا رجل مجرم، هذا إذا كان يتجسس لصالح الأعداء من يهود النصارى هذا رجل مجرم غاية في الإجرام مثلا، لكنه كافر؟ كافر؟ ما الذي يكفره؟ يقول لك المظاهرة، وفين دليل المظاهرة؟ ها؟ أين دليل المظاهرة أنه يكفر؟ ما هو دليل المظاهرة؟ هذا الدليل العلماء عبروا بالمظاهرة، لكن عبروا بأنها مكفر للدليل ولا باللازم؟ ظاهر قاتل معهم، قاتل كان جنديا في جيش أمريكي وهو بيقتل المسلمين في العراق، رجل أرض دنيا الرواتب كبيرة ورواتب كثيرة وكذا وقتل مسلما، ها هذا كفر به؟ هذا الدليل في النهاية هو ماذا؟ قتل مسلما، وفي النهاية هو ظاهر مين؟ ظاهر المشركين ولا ظاهر بالكفر ولا قاتل نصرة لدينهم؟ فارجع إلى إجماع السلف في الحكم غير منزلة، وهم يفسرون الآيات وهم يفسرون الآيات، ومن لم يحكم منزلة الإجماع، بل إنهم يستدلون بهذه الآيات في الرد على الخوارج والمعتزلة، يستدلون بهذه الآيات فيقولون في الكفر الوارد بالمعصية ومن لم يحكم الله فكفره. كذلك أيضا ارجع إلى كلام في الفقهاء في الجاسوس، افتح مشيته من كتب الفقهاء، ها كلهم يؤثمون هل يقتل أو لا يقتل، مش هل يكفر أو لا يكفر، إنما هل يقتل أو لا يقتل، هذا هو في الجاسوس، إنما هل يكفر لم نجد عنده من يقول هل يكفر. وبعضهم لما وجد المزنق هذا لا سيما في قصة حاطب قال لا التجسس غير القتال، إنما لو أعان الكافر وظاهره ولو بأدنى شيء هذا كافر. طب وفي أصلا مظاهرة أعظم من التجسس؟ تعرف يعني التجسس؟ يعني قد يبدل البلدة في لحظة واحدة، هذا أعظم سلاح سلاح المخابرات، يعني قد يضرب جيشه في مكانه، إنما كنا تقاتل أنت ببندقية تقاتل ماذا عسى أن تكون، يعني ماذا عسى أن تكون، إنما التجسس غير لو كفر واحد بإعانة كفار لكان على رأس من يكفر الجاسوس. ولا نجيب لكم إساسة تقول لكم ده الدنيا بتروح وتيجي في بلد الماء بسبب التجسس هذا. بسبب التجسس هذا لما تكلموا عن الرئيس الأخير اللي أخذ من على سرير نومه كيف دخلوا وهو في بروج مشيدة، أبواب تلو أبواب وحرس تلو حرس، بالتجسس. بالتجسس اللي فتح الباب مين؟ بالتجسس. التجسس بيجيب الرئيس من تحت اللحاف. شوف تخيل أما يجيبوه من تحت اللحاف وزوجته وياخدوه رئيس. ده لو حد حب يجيب واحد عادي بيبقى يعني فيها مشقة بليغة جدا، لما تجيب رئيس دولة، رئيس دولة هو وزوجته تحت اللحاف، قوم يا أخي قوم، قوم يا جدع ولا أي حاجة، قوم 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 تعال معنا خمس دقايق. قال هو إيه انت؟ هذا حصلت بإيه؟ بالجاسوسية. تمام. كل قادة حماس دول قتلوا بالإيه؟ بإيه؟ بالجاسوسية، في بروج مشيدة، في قلب الحرس الثوري يقتل إسماعيل هنيه. تمام. في معاقلهم هذا أبو عبيدة، منين جابوه؟ طيب كل هذا جاسوسية. سلاح التجسس أخطر سلاح معروف. بلد لا مخابرات لها، أفراد لا دولة له، مفيش حاجة اسمها دولة بدون مخابرات. فأعظم مؤثر، مؤثر هو التجسس. فلو كان يكفر المسلم بأي إعانة، بالإعانة، لكان أعظم، أعظم وصف يكفر به هو التجسس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر حاطبا. ليس لو أنه بدري، البدري حسنة بدر لا تقاوم سيئة الكفر. انتبهوا، الله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. في النبي، لئن في الأنبياء، لئن أشركت لحبطان عملك. هذا في النبي. الكفر لا تقومه حسنة، إنما حسنة بدر تنفع فيما دون الكفر، ليس في رفع حد أيضا. فإن النبي قد أقام الحد في محنة عائشة وفي ابنة عائشة وحديثة عائشة، قد أقام الحد على مصطح وهو بدري. هذا بدري، ومع ذلك ما منع إقامة الحد، ما منع إقامة الحد عليه. فكيف يمنع الردة؟ حسرة بدر لم تمنع حد قذف، فكيف تمنع حد ردة؟ ثم افتح كتب الفقهاء هتجد هذا، هتجد هذا، هتجد الفقهاء خلافهم يقتل أم لا، مش يكفر أم لا. نعم. في الايه؟ الاجماع على ايه؟
الجاسوس لا يقتل. ابن حجر اجماع، اجماع.
نعم. قال ايه؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وقد نقل الطحاوي الاجماع على ان الجاسوس المسلم لا يباح دمه، وقال الشافعية والاكثر يعذر. وان كان
يقصدون ليس في حد لا يباح دمه ما يقتل حدا، انما هذا مرجعه الى الامام، اذا رأى الامام تعزيره بالقتل يقتل. لكن في أصل الحد يعني أنه لا حد بالإجماع، لأنه لا حد من جهة الحد أنه لابد أن يقتل. لا، مش أنه يقتل مطلقا حتى لو رأى الإمام، لا، إذا الإمام رأى تعزيرا بالقتل يقتله. لكن المقصود بالإجماع أنه ما في حد، أنه لازم يقتل، وأنه لا يرجع فيه الخيار للإمام. لا، لما يرجع فيه الخيار للإمام، إن رأى قتله قتله. نعم. قال ايه الطحاوي اكمل:
وقد نقل الطحاوي الاجماع على ان الجاسوس المسلم لا يباح دمه، وقال الشافعية والاكثر يعذر، وان كان من اهل الهيئات يعفى عنه، وكذا قال الاوزاعي، وابو حنيفة يوجع عقوبة ويطال حبسه.
اذا احد تكلم في الكفر؟ ما احد تكلم في الكفر، وهذا اعظم الاعان. الشاهد ان اقول لكم يا اخواني بارك الله فيكم، اذا فهم اهل السنة والجماعة الحمد لله، والتفريق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، بين الأوصاف الكفر والشرك والظلم وغير ذلك من هذه الأوصاف أنها تنقسم، هذا من أعظم ما يكون في باب ماذا؟ في باب الإيمان والكفر. نعم نعم. انت فهمت ايه؟ فهمت ايه؟ انت فهمت التفريق بين واجب وركن؟ ولا واجب ولا فرض؟ نسميه فرض ولا نسميه واجب؟ والله نقصك، والله فهمك لقطك من اول كلمة. بس المقام ده مقام الواجب والفرض والركن، ده اسمه الواجب يعني اللازم. لما نقول عندهم واجبان يعني لازمان، يلزمهم كذا وكذا، مش الواجب بالمعنى الاصطلاحي. وإلا هنجبر هو واجب ولا فرض؟ هو ركن ولا شرط؟ نعم.
قال رحمه نعم. الله تعالى
المظاهرة ايه؟ لم يوجد مثلا مصطلح ظاهرة، لم يوجد. كان عندنا التولي، ومن يتوله منكم فإنه منهم، والموالاة. أما لفظ المظاهرة هذه يعني كثر في كلام أئمة الدعوة. نعم. لا، هو المراد ليس اللفظة بقدر ما المراد الحكم، بقدر ما المراد الحكم. الصورة، الصورة أنك تكون ظهرا للمشركين، تضرع عنهم وتقاتل معهم، تكون ظهرا له. طيب، الذي يكفر هيكفر باللازم، لكن هل عنده نص صريح في أن من قاتل معهم فإنه يكفر؟ من قاتل معهم يريد إعلاء دينهم، هذا هو. من أعانه لإعلاء، هذا هو. دليل ذلك، دليل ذلك، دليل ذلك قصة حاط. ما حملك على هذا حاط؟ ثم أن حاط برر أنه ما فعلته ردة عن دين، إلى آخر ما قال. فقال النبي أما هذا فقد صدقه. إذن هناك من يفعله ردة، هناك من يفعله غير ردة. يبقى هنا التكفير يكون بإيه؟ بأنه يريد إعلاء دين الكفار. من أراد إعلاء دين الكفار ولو لم يقاتل كفر. إنما الذي يكفر المظاهرة، أنت تكفر بالمظاهرة باللازم ولا بالنص؟ ولهذا تألق الإمام الشافعي في كتابه الأم في هذا الموضع لما تعرض لحديث أضحاط، تألق في هذا الباب رحمة الله عليه، وهو يبين أن هذا الذي يعين وهذا الذي يكون معهم وهذا وهذا أنه يكون عاصيا، لا يكون كافرا ما لم يفعل ذلك ماذا؟ نصرة لدينهم. وإذا فعلها نصرة لدينهم فإن هذا أصلا من أراد أن ينصر دين المشركين وأن يحلو دين المشركين على المسلمين، هذا يكفر ولو لم يقاتل أصلا. وبالتالي لن نجد دليلا لمن يرى الحكم الكفر الحاكم قضية إلا اللازم، ولن نجد دليلا لمن يرى الكفر المظاهر إلا اللازم، إلا اللازم، وهكذا. ومعلوم كلام أهل السنة والجماعة في تكفيره بماذا؟ باللازم. نحن نريد تكفيره بماذا؟ بالنص لا باللازم. فالمسألة الحمد لله واضحة جدا، واضحة. لكن مشكلة المصطلحات، يعني مصطلح مثلا مظاهرة وكذا، يعني احنا عندنا مصطلح التولي موجود في القرآن والعلماء فسروه، وما يتولاه منكم فإنهم في مولاة كاملة وفي مولاة ناقص، في مولاة تامة وفي مولاة ناقص. تامة كاملة متعلقة بالدين، ناقصة متعلقة بدنيا، يفعل ذلك راغبا راهبا بس وخلاص. حكم غير ما انزل الله، اكبر اصغر، اكبر بالاوصاف التي يكفر بها حتى ولو لم يحكم. لو حكم بما انزل الله وهو جاحد لحكم الله كيف؟ حتى لو حكم به وهو مكذب وهو مستحيل وهو مفضل وهو الى اخر ذلك، هذا ماذا؟ كفر. يكفر لو حكم بما انزل الله وهو يشحذ كذا، هذا كافر ولو حكم ما انزل الله. ليه؟ لان هذه الاوصاف مكفره بنفسها. كذلك المظاهره، كذلك فيما نكح امرأة أبيه. مضايق كثيرة في هذا، والمسألة سهلة خالص. نكح امرأة أبيه، أصل نكح يا شيخ، نكح يا شيخ غير زنا، غير زنا، زنا بأمه هذا معروف بالمعصية، لكن نكح تزوج يا شيخ، هذا تزوجها يا شيخ، ده كفر يا شيخ، علة الكفر. تعال نبحث كده هنلاقي نكح تزوج طبيعي عقد محرم ولا عقد كفر؟ لا ما فيش كفر، هو عقد محرم زي الدرع بدرامان يا شيخ، بس ده في الأعراض وفي الفلوس فبتهون شوي. خد بالك، إنما الجنيه بتنين جنيه، الجنيه بتنين جنيه يا شيخ، بنتفق. هو نفس المسألة، إن يعقد على أمي يا شيخ، طب على أخته، طب إيه رأيك لو على عمته؟ مش أهون شوية عقد عمته على خالته غير أمي؟ يعني كل دي ما ماذا، فين الأوصاف المؤثرة في الكفر؟ عقد محرم، الجنيه باتنين جنيه عقد محرم، تزوج امرأة أبي عقد محرم. لا يا شيخ، أصله كونه هو يتزوج امرأة أبي ده معناه أنه هو ماذا كده، بهذا يكون قد استحل، لأن ما يعقد إلا هو مستحيل، إلا وهو ده لازم. لكن أنا مع ذلك نقول هذا كفر. كفر ليه؟ العلماء على ماذا؟ أنه كفر لأنهم اطلعوا على ما يكفر به، إما عدم التزام حكم، إما استحلال، إما، لكن الشاهد أن من نكح امرأة أبيه من غير ذلك لا يكفر، بل يكون مجرما آثما، بل هذا يقتل، هذا يقتل. لكن هو لا شك أن هذا كفر، لكن كفر بإيه؟ كفر بمجرد عقد؟ لا، بوصف خارج عن ذلك، وعليه حكم نكاح المثليين. رجل يتزوج رجل، يقولون هذا كفر يا شيخ، كفر، في رجل يتزوج رجل، ما فعلوا هذا إلا لأنه مستحيل. طب هو إذا عليه، لا إذا عليه ده لواط، واللواط لا يكفر. طب المسألة بقى اللي زادت، اللي زادت هو يكتب عقد، يعني ايه ما ده حط شرع كده ان الرجل يتزوج الرجل، ماشي والله لو جيت فعلا حط شرع هنكفره لك. اقول لك على حاجه، ولو لم يتزوج الرجل، لو قال ان الشرع الرجل يتزوج الرجل هنكفره لك من غير حاجه، لكن هو حصل إيه حصل؟ لا ما هو باللازم. ايوه هو ده اللي انا عايز اقوله لك، عايز اقوله لك ان انت هتدخل في باب اللازم، واللازم ده لازم تتركه، لان لو اللازم ده هتشتغل عليه هتكفر كل المصرين على المعصر. اللازم ده لازم تتركه فورا، نحن نريد الادله المكفره. فدي ابواب مضايق على فكره، لما تيجي تذاكر الابواب دي هتلاقي نفسك عرقان ووشك كده بيطلع منه صهد ومتلخبط، وتجيب ورا شاي ورا قهوه ورا مش عارف تروح فين ولا تيجي منين، مش عارف الحاجات دي. الحاجات ديت هي الجماعه الاسلاميه، الحاجات دي هي ده تنظيم داعش، الحاجات دي هي تنظيم القاعده، الحاجات دي هي بوكو حرام، الحاجات دي هي الدماء اللي انت بتشوفها، الحاجات دي هي الانقلابات اللي انت بتراها، الحاجات دي هي التنظيمات الارهابيه في العالم الاسلامي. تفكر ايه؟ تفكر واحنا قاعدين كده نشرب حلبه وقاعدين على مكتب كده كده خلاص المساله سهله؟ الحاجات دي هتنظر من نظارات وتجد الدماء تسهيل، الرقاب تطير، الأشجار تمزق، البلاد تنقلب رأسا على عقب، الدعوة تضرب في مقتل. انت فكر ايه الكلمتين دول كده، الفكة دي البسيطة دي انت فكرها بنشرب وخلاص؟ لا 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 ابدا، لا يمكن. هو ده الزاد، هو ده المادة اللي أخرجت لنا التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية الضالة، ودي زلة شيخ من هنا، ودي زلة عالم من هنا، فتوى ابن باز بيقول من أعان بأي شيء كذا كذا، وفتوى كذا، وفتوى وهكذا. مشكلة هذه الزلات. طب أنت خدت ابن باز في المظاهرة، خدت ابن باز في الحكم، لا شفت واحد تاني جبت ابن إبراهيم، طب وهكذا. يعني أنت هنا خدت ابن باز، والتانية لا بلاش ابن باز أخذ ابن إبراهيم، طب والتالت اخد الشيخ اسحاق، طب والرابع اخد، يبقى انت هنا اخذت ما يوافق اعتقادا عندك، اخذت ما يوافق، اخذت ما درسه لك رئيس التنظيم او رئيس الحزب. لكن هذه مسائل الحمد لله مسائل واضحه بفضل الله عز وجل في باب الشريعه ولله الحمد. ما امام قصه حاطب سد منيع في باب الاعانه والمظاهره، قصه حاطب سد منيع، سد منيع في هذا. عندك كلام الفقهاء في الجاسوس سد منيع في هذا، عندك إجماع الأمة في حكم غالبية الله سد منيع في هذا، مثل أبواب جهاد، جهاد لا تتكلم في جهاد أبدا إلا مع راية وقدرة. الأشياء اللي أنت تتكلم فيها وتجعلها هي الأصل، تجعل عرض الأصل هو الأصل، تمام. مثل الذي يتكلم في مسألة الصلاة فاقد الطهورين، دي مسألة، وأن تجعل الصلاة صحيحة بدون طهارة فليس طهارة شرطة في صحيح الصلاة، دي مسألة أخرى. أن تتكلم عن صلاة فاقد الطهورين وأنه يصلي على حاله ولا يجوز أن يتأخر ولا أن يترك الصلاة مسألة، وأن تزيح الطهارة كشرط من شروط صحة الصلاة مسألة أخرى. فعندنا برضو شرط مطلق ومطلق شرط، لا تتكلم تأتي بعوارض، لا يلزم الدفع في الدفع الراية لأنه إذا دهم، أنت تتكلم عن صورة لا يلزم فيها إمام فعله، لكن هذه الصورة أصلت لك أنه لا يلزم الإمام في الدفع، هذه بيّنت لك هذا. زي أحد إخوانكم قبل الدرس بيسألني عن مسألة الإمام الشافعي رحمة الله عليه ولا مكافح حفص الفرض كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، طب ما هو معيني من سيقيم الحجة أكثر من شافعي؟ هذا شافعي هو، لما الشافعي يقيم الحجة يبقى لابد أن يكفر مباشرة. نقول وأضف إلى هذا أيضا، والإمام أحمد والأئمة مع المأمون المعتصم المواصل يبقى أكيد دول كفار. طب إحنا نقع في تناقض الآن بين تأصيل الأئمة وبين أحكام الأئمة وبين أحكام الأئمة. فقلت له فرق بين قضية العين وبين تقعيد المسألة، فلا تعود بالحكم في قضية عين على القاعدة. القاعدة أنا وأنت نتفق على ما هي، من قامت عليه حجة في أي مكفر، من قامت عليه حجة واستوفيت الشروط وانتفت الموانع كفر المعاين، أليس كذلك؟ طيب لو جاء إمام كالشافعي ولو جاء إمام كأحمد وأقام حجة ولم يكفر المعين، هنعود إلى القاعدة وهي أن المعين لا يكفر إذا وقع المكفر ولو قامت حجة عليه؟ هل نعود على القاعدة بهذا؟ لا. وما نعمل إيه؟ تلك قضايا أعيان اطلع فيها العلماء على المعين هذا على حال لا يكفر معها، يبقى دي قضية عين، حكم في معين من معين، حكم في معين مأمون واثق معتصم حفص من معين أحمد شافعي كذا كذا إلى آخر ذلك. فقد اطلعوا على موجب لا يجوز معه التكفير، لكن لا يعود على القاعدة الأساسية. فتأتي بوقاء العين تقول بأن المسلم لو وقع في مكفر فلا يخرج من الملة ولو قامت الحجة عليه، ولو أقام على الحجة عليه مثل الشافعي وأحمد. هنا أبطلنا قاعدة الشرع، ما عاد عندي مرتد الآن خالص، لكن نقول المعين هذا، ولهذا الحكم على المعين مسألة اجتهادية في الإسقاط مجمع عليها في التقعيد، كل يتفق أن من قامت حجة عليه فتوافرت الشروط واندفت الموانع أن الحكم يسقط عليه. لكن هشام مع إبراهيم الصوفي القبور اللي بجواره، أنا ما كفرت، جاء واحد كفره، مسألة اجتهادية، قد يكون الحق معه وقد يكون الحق معي، هذه مسألة. ليه؟ لأن قد يقوم عندي أنا أن هذا الرجل عنده شوبة قوية لم تزل عنده بكلامي، حتى كلامي ما قوية أن يزيل عنده الشبهة، فيبقى هذا راجع لماذا؟ راجع لرؤية العالم، وهي مسائل الاجتهاد، راجع لرؤية العالم. مباشرة عمر بن الخطاب ماذا قال في حاطب؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا كافر خرج، دعني. هل كان الحق معه؟ لم يكن الحق مع عمر. النبي ما قال ما قال عمر، النبي قال ما حملك على هذا. عمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولم يكن منافقا. فإن قال القائل لعلي يقصد النفاق يعني العملي الصغير، طب يضرب عنقه؟ ولهذا هتجد أظن البخاري في كتاب اقتال المرتدين وكذا باب إكفار المسلم أو شيء من هذا. فالشاهد أن هذه إن تخلفت باجتهاد الإمام مع المعين هذا، لكن لا يعود ذلك على التقعيد الإيه؟ التقعيد العام. فهذه قضايا حساسة، قضايا مهمة جدا، إن أرجعناها إلى المفاتيح، إن أرجعناها إلى الأصول استرحنا. أما إذا لم تدرس هذه المسائل بدون أصول ستحرم الوصول، لأنه من حرم الأصول حرم الوصول. كيف تصل بدون أصل معك؟ يبقى مسألة بقى زواج المثليين، زواج الرجل زوج يتزوج امرأة أبي، ايه في ايه في عقد محرم في ايه؟ نفس بالضبط زي الجنيه باتنين جنيه، زي بالضبط هذا. بل انت عندك مثلا في الجنيه باتنين ادا بنك قائم، وعندك قضاء بيحكم عليك بالزيادة دي، وعندك شرطة بتاخدك من بيتك تحطك في سجن وتحطك في الزنزان اهو. لو انت بقى تتكلم عن عقد، ده في عقد، طب وفي قضاء، ده سلطة قضائية وتشريعية او شيء، وفي تنفيذية كمان هياخدك من بيتك وحطك في السجن. يبقى اذا ماذا؟ يبقى اذا على كلامك هذا ستكون البنوك الربوية كفر من الكفر الصراح الذي لا اشكال فيه ابدا، لان بتجتمع فيه الثلاث مرجعيات: التشريعية لان هذا عادي التقعيد هذا، اثنين القضائية هيحكم عليك لو تأخرت القضاء يحكم عليك، ثلاثة التنفيذية ان الشرطة تيجي لك بالليل تاخدك وتسجنك. يبقى اجتمع الثلاث سلطات، وبالتالي هتكفر بهذا باللازم، ولتكفر بهذا لان هذا كفر. الربا ربا، الربا معصية، حينما تزداد المعصية بهذه الصور نعم زيادة في الإثم، لكن لا تصل إلى الكفر. زنى 10,000 مرة هو عاصي، مرة هو عاصي، زنى بحال جاري هو عاصي، بأجنبية هو عاصي، بإحدى محارمه هو عاصي، عقد عقدا على هذا عقد إيه؟ الله يقول حرمت عليكم أمهاتكم، زي ما الله قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ها، ومع ذلك انت تعقد عقدا الجنيه باثنين، وفي الايات دي بقى. وبعدين ان كنتم مؤمنين، هحملها بقى على نفي الاصل، فمن فعل خلاف ذلك فليس بمؤمن. انتبهت بخاني؟ المسألة دي واضحة ولا فيها لبس؟ فيها لبس يا مصطفى ولا واضحة؟ ها، هذه واضحة، واضحة جدا، ما فيها لبس ان شاء الله، وإنما يقع هذا لبس من هذا. من هنا خذوا هذه الورطة اللي تورطها ياسر برهامي في الأيام التي مضت، وهي ماذا؟ وهي فخر حزب النور طبعا لما دخل إلى مجلس الشيوخ. طبعا الناس دي دخلة بماذا يا إخواني؟ نزل دخلها بكتب، نزل دخلها باربعين سنة مضت. المسألة دي كفر معروف، معروف عند برهامي ماذا؟ المشارع قانون واحد هيعمم ده ماذا؟ ده كفر أكبر، ولا التفت فيه إلى أي شيء من هذا. عندهم ماذا؟ القول السديد فإن دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد. عندهم ماذا؟ عندهم أن كل أن الحاكم غير شرعي بهذه القوانين الوضعية، وأن ليس له لا شرعا، وأن إلى آخره. عندهم ماذا؟ عندهم وضع الدساتير، وضع القوانين، وضع هذه الوضع هذا، ده تشريع عام، ده كفر مباشرة بخلاف الحاكم. وأي حاكم يعني ياسر برهامي لا يكفر إذ حكم في قضية، لكن لو وضع قضية بقانون ده اسمه مشرع، يتحول الحكم من حاكم إلى مشرع. ياسر برهامي يفرق التفريق الدقيق ده، التفريق الدقيق عنده، يعتبر هذا التفريق الدقيق، وده من دقة فهم ياسر البرهامي، أنه يفرق بين أي إخوان؟ أنه يفرق بين حاكم بخلاف الشرع، وبين وضع قانون يخالف الشرع، هذا يكفر، لأن اسمه وصفه المشرع، ده تشريع عام. إنما يحكم في مسألة في اثنين في ثلاثة واربعة بعشرة، هذا لا يكفر بشرط أن تكون قاعدته الشرعة في الحكم. طيب إن حكم بالقوانين الوضعية، هنا انتقل من كفر الأصغر إلى الكفر الأكبر. يبقى إذن ياسر برهام يكفر واحد بالقوانين الوضعية، حكم بالقوانين الوضعية كافر، كافر وليس حاكما شرعيا. ودعك من كلمتهم التي ما يقولها إلا غبي، وهي أنه لا يكفر عينا وإنما يكفر نوعا. طيب يا ياسر أبو رامي، سؤال لك ولجماعتك، الحاكم إذا كفر نوعا لا عينا يكون حاكما شرعيا أو ليس بحاكما شرعي؟ لا تصح ولايته أو تصح ولايته؟ ندع الجواب لدولة أجمعت الأمة على أنهم كفار نوعا، دولة جهمية، دولة المأمون، المأمون والمعتصم والواثق، الذين أتوا أنواعا من الكفر وليس كفرا واحدا. فالقول بخلق القرآن، القول بتعطيل صفات، القول بنفي رؤية، القول بنفي علو الله عز وجل، مكفرات. وقد نقل أئمة السنة الإجماع على كفر هذا. فهؤلاء وقعوا في الكفر نوعا، المأمون والمعتصم والواثق، لكنهم لم يكفروا عينا عند أئمة السنة. من هنا يا ياسر البرهامي سقطت ولايتهم الشرعية، فلم يكن حاكما شرعيا، كان متوليا للأمر لا ولي أمر، ولا كان ولي أمر وجاهدوا معه وأقروا له بالولاية وخاطبوه بأمير المؤمنين. أجيبني ياسر برهامي. إذن ياسر برهامي في الحكم يقول نوعا، وفي تطبيق الحكم يتعامل معه بكفر العين لا بكفر النوعي. انتبهوا، المفترض إن هو أن تكفر نوعا يبقى تبقى حاكما شرعيا حتى تكفر عينا، لكن هو عزله من الحكم، لم يجعله حاكما شرعيا، لم يجعل له ولاية شرعية، لم يجعل له ولاية شرعية، مع أنه يقول أكفره نوعا. من الذي سبقك بهذا؟ يبقى في التطبيق يكفره عينا، في التقعيد يكفره نوعا. السبب التناقض، السبب أنك لا تهضم المسألة ولا تعرف حكمها. المهم أنه يكفر بالقوانين الوضعية، هذا واحد. اثنان، يكفر ولو كان يحكم بالشريعة بالتشريع العام، فلو أنه وضع قانونا واحدا يخالف الشريعة فإنه يكفر بذلك. واضح؟ واضح يا إخواني؟ واضح. يبقى قانون واحد يضعه يكفر بذلك، يضعه يكفر بذلك. طب اثنين، قوانين وضعية يحكم بها يكفر بذلك. إنما لو حكم في قضية أو قضيتين أو ثلاثة أو أربعة وكذا لا يكفر طالما أن قاعدة الشرع. ده تقعيده جميل، لكن كما قلنا في التطبيق العملي انظروا إلى هاتين المسألتين الفاضحتين في فقه ياسر برهامي. أما المسألة الأولى فإنه يقول إن الحاكم القضائي يكفر نوعا ويطبق فيه الكافر عينا، إذ لا يجعل له ولا شرعية. واحد. اثنان، أن من لم يضع تشريعا عاما ولا يحكم القوانين الوضعية بل حكم بما أنزل الله من غير تشريع قانون واحد، أنه إذا زاد ظلمه فإنه يخرج عليه، والذي يخرج عليه كافر. فعامل هذا الحاكم غير المشرع، الحاكم بالشرع ولم يضع شرعا غير شرع الله، عامله معاملة الكافر أيضا في الخروج عليه، إذ يجوز الخروج بالظلم. وإذا موجود على موقع أنا السلفي ويرى أن المظاهرات مسألة ترجع المصالح وإيه ومفاسد، يبقى لاحظه لم يكفر نوعا ومع ذلك تعامل، لم يكفر عينا ومع ذلك تعامل تعامل الكافر عينا. تمام تمام. لم يكفر لا نوعا ولا عينا ويعامل معاملة الكافر عينا. افهموا يا شباب، افهموا يا شباب، يا شباب ياسر البرهامي الآن مش كان من مثلا ممكن 20 سنة كان غرس برجليه، الآن يا أخواني ماذا؟ رفع اليدين بعدما ولم يعد يظهر شيء خلاص. يعني أنت في الحكم غير منزل الله، أنت كفرته نوعا لا عينا، ثم طبقت حكم الكافر عين. طيب الذي لم تكفره نوعا ولا عينا طبقت فيه حكم الكافر عين، وهو تجويز الخروج عليه بماذا؟ بالظلم. هذا موجود على موقع الثاني. خذ بقى الورطة اللي تورطها ياسر برامي حزبه في من يفخرون جدا بأنهم نجحوا في الدورة الماضية 6 ولا 7 من حزب النور، وفخر عظيم جدا، وانظروا إلى الاحتفالات وإلى الطرطعنات وإلى الضربات في الجو المزعجة هذه، وإلى أنوار اسكندرية ويا حزب النور صباحك نور وغير ذلك من هذه الأشياء. انظروا إلى الفرحة العارمة هذه نعم حينما يدخلون مجلس الشعب للحكم بالشريعة أكيد ولا ماذا؟ مجلس الشعب كما هو مجلس الشعب. يعني المفترض في فقهك أنت يا سيد البرامي أن هؤلاء ماذا؟ أن هؤلاء كفار، لأن يحكمون بقانون وضعية، كفار لأنهم يحكمون بقانون وضعية، ده كافر. فما لك تدخل في منظومة ماذا؟ الكفر، وتقسم على احترامها. مقطع أتجدونه؟ حزب النور أراد أن يجعلها مفخرة، مفخرة له، فعامل إيه بقى القسم؟ القسم الدستوري هم حوالي 6-7 مقسمونه على الجميع. يعني واحد بسم الله الرحمن الرحيم، يوم التالي يقول أقسم بالله العظيم، يوم الثالث على احترام الدستور، يوم الرابع والقوانين، والخامس والسادس. المهم القسم وزعوه على كم؟ على 6، عمل كده دبلجة عشان يقولك سبحان الله. شوف انظروا إلى هؤلاء كيف يؤدون تحت هذه القبة ما يؤدون من الفخر العظيم لحزب النور وصل إلى هذه الإيه؟ إلى هذه المرتبة العظيمة. وافتخرون بهذا. طبعا ياسر برهامي سئل بقى السؤال، كيف يا ياسر يا برهامي رجالتك بيحلفوا على الاحترام بالقوانين الوضعية والقسم؟ فعمل ياسر برهامي بقى طلع كده برضو موقع عن السلف اهو، موقع أنا السلفي أمامي أهو بالأزرق، والكتابة بالأسود مع الأحمر، والأصفر داخل على الشعار، يعني الألوان الستة موجودة هي تقريبا الألوان الستة، والكوباية اللي قدامه برضو واخدة لون تاني وثوب واخد. يعني لما تجمع المقال نفسه يعني ده بالألوان أهو عشان إيه بقاش في زيادة، الألوان الستة موجود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالقسم يتضمن احترام الدستور والقانون. طيب وكلاهما به مواد مخالفة، القسم هذا اللي أقسموه في احترام للنص كده أن أحترم الدستور، أن أحترم الدستور. فقال وكلاهما به مواد مخالفة، الدستور والقانون، أنت الآن بتقسم احترام الدستور والقانون، وكلاهما به مواد مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. طبعا فقه ياسر برهامي والإسكندرية الفقه القديم في من يحكم بالقانون والدستور كافر، كيف بمن يحلف على احترام؟ يحكم يحلف، يحكم كفر، يحلف يبقى ايه؟ يحلف على احترامه، يحلف على احترامه. شوف الورطة اللي تورطها ياسر البرهامي، لانه ما بنى منهجه على اصول شرعية. يحكم بالدستور والقانون كافر، يحلف على احترام الدستور والقانون، ماذا سيكون؟ يحكم يحلف، يا الله يحلف، لا ده يحلف، ده ما يحلف، ده لا ده يحلف، ده صعبة ده بقى. إذا كان هيحكم مجرد أن يحكم ولا ينظر بقى إلى أي مانع من موانع عندهم، يحكم خلاص ها، طالما يحكم بقوانين وضعية ده كفر صراح عندنا فيه من الله برهان. طب ويحلف على احترامه، ويحلف على احترامه هيكون ايه؟ ما حكمه؟ حكمه هنقول لك. قال وكلاهما به مواد مخالفه لشرع الله تبارك وتعالى، مثل ماده 269 من قانون العقوبات التي تنص على ان كل من هتك عرض صبي او صبيه لم يبلغ سن كل منهما 8
10 سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعقب بالحبس. وهذا يعني إباحة الزنا إذا كانت الفتاة غير متزوجة وفوق 18. ووقع الزنا بالتراضي دون إكراه. طيب وكذا المادة التي تلزم الفوائد الربوية على القروض ومن تأخر في تسديد حق المالي, وهي المادة 542 من القانون المدني التي نصها على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها إلى غير ذلك, لابد من ذكر التعقيب. أنت بتقسم لأنك عنده مكسع, لابد من ذكر التعقيب. كان يجب عليك أن تذكر التعقيب, وإلا آثيما من لم يقله ولو سر. آثيما وليس كافارا, يعني من حالف على احترامي. انا طبعا بقول حالف على قيد خازانة وازانة اللي هم المدرسين بيدرسوا الاطفال قبل ايه اولى ابتدائي, لان مستوى هؤلاء لا يبلغ ولا حتى حضانة. فلهذا احنا بنفرق, بس بدل ما احنا اللي بيكتب بيسود عبارة كده فاحنا بنقول, فعشان نسودها فبنقف عندها على قاعدة خازانة وازانة. حاكما ها حالافا, حاكما كفر, حالافا أثم, حالافا على احترام أولى بالكفر, حالافا على احترام إقرار, حالافا على احترام كفر بواح, على مذهبك أنت كفر بواح, كيف أثم؟ ثم يضع مانعا حتى من أثم, وهو أن يذكر التعقيب ولو سرا. يعني يقول مثلا أقسم بالله العظيم أنا أحترم الدستور إلى آخر الصيغة, سمعت حاجة ده بينه وبين ربي بقى, يعني ما لم يخالف الشريعة بس كده ولا أثم كمان. أما حاجة ولو سرا, ولو سرا ولزمه كفارة يمين, ولزمه ماذا؟ كفارة يمين. طب هي من اليمين الغموس ولا هي من اليمين المنعقدة؟ هو الأشبه ايه؟ يعني يقول انا احترم الدستور ولو الخير, ها؟ لا يصفى ايه؟ لا يصفى سرا؟ لا, دي مسألة اخرى. وبالنسبة لإثناء سرا في الكفارة يصح, لو سرا, لو أنت مثلا قلت زوجتك سأتيك والله سأتيك بكذا, ثم أنت في سر قلت إن شاء الله مثلا أو شيء, خلاص هذا ما عليك. فهو هنا الأشبه فعلا أنه من يمين منعقدة, أنه حلف أن يحترم ولن يحترم, يبقى عليه كفارة إيه؟ كفارة يمين. ده من وجه مين؟ لو كان اليمين مشروعا. لكن هذا اليمين يمين كفر عندك, يبقى في ايه بقى؟ كفرت من ايه؟ هذا اصلا بهذا اليمين انت خرجت من الاسلام. في هذا بهذا اليمين انت خرجت من الاسلام, لو حلف على احترام الدستور, لو حلف على احترام الدستور يبقى هذا خرج من الاسلام, لان احترم دستورا وضعيا احترم كفرا. يعني تساوي عند ياسر برام ايه؟ يقسم بالله على احترام الكفر, يقسم بالله على احترام الكفر. ليه؟ لأن القانون الوضعية عند ياسر البرهامي كفر, الدستور القانون كفر عند ياسر البرهامي. ليه؟ لأنه جمع بين سبب القانون الوضعية وهذا كفر عنده وبين التشريع. يبقى هنا ما حكم من حلف على احترام الكفر؟ ثم يقول وإن كان الواجب أن يجهر به, الواجب عليه, الواجب حتى لا يأثم, أن يجهر به براءة مما يخالف الشرع. قال الله تعالى عن هود عليه الصلاة والسلام قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. طب التعليمات دي, مع طبعا احنا بنخالف وده تناقض واضح جدا, التعليمات دي لماذا لم يقولها, لماذا لم تقولها لهؤلاء قبل القسم وأنت تعلم أنهم سيقسمون؟ ولا مسألة اضرب أولئي, مسألة يا ولد يطلع الرجل معاه ده اضربوا له ألمين, وبعد ما ضربوا ألمين طلعت انا, انت ولد قليل الادب ازاي تضرب عمك ده يا ولد؟ ازاي تضرب ده؟ ما ينفع كلام من ده, ينفع تضرب عمك كبير؟ وهو اللي قال له اضرب ولا مين, السؤال يا برهاني لماذا لم تنصح هؤلاء بعدم القسم قبل القسم أو بالجهر؟ وذاك لا ينفع، ما ينفع احترام الكفر إلا أن يكون عندك احترام الكفر. أي استثناء تقول إيه يعني احترام الكفر على إيه بقى؟ إلا إيه هتستثنى إيه؟ لأن عندك احترام الدستور والقانون يساوي احترام الكفر، هذا على مذهبك أنت. فإنك تكفر بالقانون الوضعي وتكفر بالتشريع العام، فكيف تقسم على هذا؟ أي استثناء؟ استثناء لمن؟ ضر رمد استثناء لمن؟ ثم يقول اسمع بقى، وليس مجرد اعتراض البعض وادعاء عدم احترام النظام، وليس مجرد اعتراض البعض وادعاء عدم احترام النظام إكراها معتمرا يبيح القسم على مخالفة الشرع. جميل، يعني أقسم على احترام الكفر ولا يعتبر مكرها شرعا، والله عز وجل يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من صرح بالكفر صدرا، يبقى إذن هذا كافر كفرا أكبر ولا يعتبر هذا مكرها. الأمر الثاني، لا يرتكب الكفر لمصلحة. العلماء لا يرون ارتكاب الكفر دخلا في المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد لا تكون في باب الكفريات. وعليه هو نفسه أراحنا فقال ما لم ليس لا يعتبر إكراه، نقول ولا يعتبر مصلحة. إذن هؤلاء الستة كفار على فتوى ياسر برهامي، فكيف نقلتها من كفر إلى إثم؟ كيف نقلتها من كفر إلى إثم وجعلت فيه كفارة يمين؟ ثم يختم قائلا آخر عبارة، وما يستلزم الرضا والإقرار به، وما يستلزم الرضا والإقرار به الكفر بشرع الله، وما يستلزم الرضا والإقرار به الكفر بشرع الله. يقول وليس مجرد اعتراض البعض وادعاء عدم احترام النظام إكراها معتبرا يبيح القسم على مخالفة الشرع، وما يستلزم الرضا والإقرار به الكفر بشرع الله. يعني كيف ما يستلزم الرضا والإقرار به الكفر بشرع الله؟ ما معنى هذه؟ يقول وما يستلزم الرضا والإقرار به الكفر بشرع الله، هل يقصد القوانين الوضعية؟ ما يستلزم الرضا بالقانون والدستور والإقرار به الكفر بشرع الله، كيف لا يكون هذا؟ لا يستلزم الكفر والإقرار لا يستلزم الكفر، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ إن الرضا والإقرار به كفر بشرع الله عز وجل، لأن الله يقول ونحكم بينهم بما أنزل الله. أو ماذا تقصد بهذا؟ وما يستلزم الرضا والإقرار به الكفر بشرع الله، هذه عبارته على موقع أنا السلفي. يبقى هنا هذه ورطة أراد ياسر برهامي من خلالها أن يجبر الكسر الذي حصل، فلو قال هؤلاء معذورون لفضح، ولو قال هؤلاء كفار كما معتقده الذي يقاعده يبقى كفر هؤلاء. فجمع بين ماذا؟ بين الإثم وعدم الكفر، فهو آثم حتى تقول أنا موافق، لا أنا سوف بل أؤثمه ولا أعتبر إكراها في ذلك، لكنه ليس بكافر. طب ليس بكافر ليه؟ سؤال يبقى لك، حكم من يحترم الكفر فضلا بقى عن الأسئلة الماضية، ولماذا تدخل تعمل بالكفر؟ ولماذا تدخل تعمل بالكفر؟ فإن قلت فيها المادة الثانية قلنا فقهك كله على مدار 40 سنة مع وجود المادة الثانية. إن كانت المادة الثانية مانعا فلماذا كفرته نوعا؟ إذا كانت المادة الثانية مانعا فلماذا عزلت عن ولاية الشرعية؟ لماذا؟ إذا كانت المادة الثانية مانعا يبقى جميع القانون والدستور الموضوع مضبوط المادة الثانية، لهذا إذا ليس كفر نوع ولا كفر عين، فعلامة تجوز الخروج عليه وعلامة تسقط ولاية الشرعية. خبط يا إخواني، خبط وتلبيس وتدليس يقع في هذا الرجل، وإن الله وإن إليه راجعون. هذا بيان ياسر المرغامي بعد قسم هؤلاء الذي يقتضي الكفر على مذهبهم. نعم ده كده 2012 ما هو نفس المسألة 2012 نفس المسألة اللي هو هي نفس المسألة التعليق على القسم على احترام الدستور هو المتكرر بهذا. لكن ده جزاك الله خير ده 12 فبراير 2012. لكن الحق هذا لا يسقط بالتقادم والكلام هذا لا يسقط بالتقادم. يعني ما يقولون هذا جاء بماذا؟ جاء ببيان قديم فجعله جديدا. طب الجديد خلاص احنا ده قديم يا جماعة والجديد كفار. الجديد انهم كفار ولا ايه؟ ولا على ما انتم عليه؟ ولا على ما انتم عليه؟ هذا تأصيل ما في قديم وجديد. هذا التأصيل لو وجد في القرن الاول لرددناه، يبقى بيننا وبينهم 1400 سنة هنرده، فان الباطل لا يسقط بالتقادم. ونفس الفتوى هنا هي تكون نفس الفتوى، هتكون نفس الفتوى هنا. ده على موقع سلفي والى الان. شوف موجود هذه على موقع انا سلفي الى الان يا احمد، موجودة الى الان. تمام، موجودة امامك في الموقع، خلاص موجودة الان، موجودة الان، لا تسقط بالتقادم. طب ثم انه لو كانت تسقط بالتقادم قولوا لنا ما حكم من حلف منكم على هذا القانون واحترام الدستور والقانون؟ قل لنا ما حكم هذا. ده يمكن حتى في 2012 او كده كانت المسألة بقى ما كانش فيها بقى يعني ايه، كان في الوقت هذا الدولة ما كانت استعادت قواها وكذا، يعني كان وقت بقى الجهر بالحق والمعتقد، يعني ما كان في نفاق. اليوم في نفاق، في نفاق، نفاق عمل يعني، لكن وقتها ما كان في نفاق. فالله المستعان وعليه التكلان. نعم. مين؟ يا علاء يشترط التلفظ، لازم التلفظ. أنت يا علاء بتقول لو تكلم سرا ما أجزأ، تكلم يبقى تلفظ، بس تلفظ سرا. في فرق بين اللي يلزم التلفظ وبين يلزم الجهر، خد بالك. انت لما ذكرت عايز تقول يلزم الجهر، لا مش يلزم الجهر، يلزم التلفظ سواء كان سرا او جهر. فلو تلفظ سرا يبقى تلفظ، يبقى هنا تلفظ سرا يبقى تلفظ، لكن لو لم يتلفظ لا يعتبر. نعم.
كلام ابن قدامة يا شيخنا، ابن قدامة.
نعم.
ويشترط أن يستثني بلسانه ولا ينفعه الاستثناء بالقلب.
شفت يا أحمد يا علاء بقى، يبقى لسان وقلب مش جهر وإصرار، لسان وقلب. أنا قلت بنية؟ لا، في فرق بين قلب ولسان. طب اللسان بقى لا فرق بين أن يكون جهرا أو سرا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: خرج من دائرة الإيمان وفاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم، فإن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، فمنها الأجر العظيم.
نقف هنا. أيوة البخاري ذكر حديث حاطب فيه، اعطيها هاتفه.
ذكر البخاري في باب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب ما جاء في المتأولين.
تمام.
وذكر ايضا في عدة ابواب في كتاب التفسير سورة
الممتحنة، يعني في باب التأويل. نعم.
ذكر ايضا في كتاب التفسير سورة الممتحنة باب لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء، كتاب المغازي باب غزوة الفتح، وكتاب المغازي أيضا باب فضل من شهد بدرا، وكتاب الجهاد والسير باب الجاسوس.
تمام.
لكن إكفار
في باب الجاسوس،
باب الجاسوس كتاب الجهاد. نعم. والسير.
تمام. ها هذا عند البخاري. ده كله في الباب. أعطي اقرأ هذا الباب. لأن هذا الباب الذي نريده. نعم.
قال البخاري ورحمه الله تعالى: باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وقال عمر لحاطب بن أبي بلتعة: إنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر إلى أهل بدر فقال: قد غفرت لكم.
نعم. في القسم على الموقع من يومين على القسم هات كده أحمد. ها أحسن يا محمد عشان ما تفصلناش، أحسن ممكن تبعدنا بسؤال خالص، خلينا في ال... نعم وصلك ماذا فين؟ اللي هي الدعوة السلفية والعمل السياسي، أربعة من تراث الدعوة، ده 12 يناير 2026 تحت عنوان الدعوة السلفية والعمل السياسي، أربعة من تراث الدعوة، كتبه ياسر برامي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيبقى عندنا إذن سؤال، وهو: ما توصيف المجلس النيابي برلمان المصري بمجلسيه بناء على هذا التطور فيما يتعلق بأمر التشريع؟ وبناء على ذلك، ما حكم الانضمام لهذه المجالس والترشح لها وقبول التعيين فيها؟ في الحقيقة عبر جميع المراحل التي مر بها الدستور، من دستور 23 إلى الدستور المصري الدائم سنة 71، كان هناك إقصاء للشريعة وجعلها في المرتبة الرابعة، ولا شك أن هذا تفضيل للقانون الوضعية والعرف على شرع الله عز وجل. انتبهوا يا أخواني، يعني احنا أول مرة نقرأه، بيقول من دستور 23 لغاية 71 كان في إقصاء للشريعة باعتبار ايه؟ باعتبار انها كانت في المرتبة الرابعة، ولا شك ان هذا تفضيل للقوانين الوضعية والعرف على شرع الله عز وجل، والتفضيل طبعا مكفر من هنا كان يكفر، وهذا من اقبح انواع الكفر من جهة النوعي لا جهة العين، فليس كل من دخل يكون كافرا. هذا الوصف ان هذا مجلس كفري وليس هذا خاصا بمصر، فهناك دول تحرم مرجعية الشريعة، فمثلا الدستور التركي يفرض العلمانية ويؤكد على فصل الدين عن الدولة وعن السياسة ويحرم الدعوة إلى الرجوع إلى أحكام الشريعة. فالقانون التركي يجعل عقوبة من طالب أو دعا إلى أحكام الشريعة الإسلامية السجن 8 سنوات، وإذا كان ضمن طائفة أو جماعة أو حزب فإن العقوبة تغلظ إلى السجن مدى الحياة، هذا الذي سنه أتاتورك. والدستور التونسي أيضا كان كذلك، وهناك دساتير أخرى، بس الدستور اليمني والإماراتي تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، فالمجالس التي أسست على تنحية الشريعة أو مساواتها بغيرها من مصادر التشريع مجالس كفرية. ومن راجع موقف الدعوة من الانتخابات البرلمانية سجدوه كما قررنا في ثوابت هذا الباب، أن المجالس التي تعطي حق التشريع لغير الله مخالفة للشريعة مجالس كفرية، وكل من أعطى أحدا حق التشريع المخالف بشرع الله فليس بمسلم، وهذا اعتقادنا إلى الآن كما ذكرنا في الثوابت التي لا تتغير. يبقى أن هناك مواقف كتبت وأعدت في ضوء التفسير الذي كتب في هذا التوقيت كما ورد في أول نشرة حول المشاركة السياسية للدعوة السلفية صدرت سنة 84 قبل الانتخابات التشريعية في هذا الوقت، ورغم وجود التفسير الذي كان يعتبر أن كون التشريع الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لا يعني إبطال ما يخالفه، فوجود التفسير الذي كان يعتبر أن كون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لا يعني إبطال ما يخالفه، فيجوز أن تكون بعض القوانين من مصادر أخرى فرعية ولو كانت مخالفة للشريعة. هذا التفسير الذي ظل حتى سنة 96 مقبولا عنده، ومع ذلك وجدنا بعض أهل العلم الأفاضل السلفيين وليس من مناهج أخرى يجيزون دخول هذه المجالس وإن كانت كفرية، لمن أعلن التبرؤ من مبدأ التشريع من دون الله، ويجيزون دخول هذه المجالس وإن كانت كفرية لمن أعلن التبرؤ من مبدأ التشريع من دون الله ودخل في هذه المجالس بنية الإصلاح وكان يرجى منه الإصلاح، منهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله، ومن أهل علم من منع من ذلك الشيخ ألبان. يبقى الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين يجوزون دخول هذه المجالس وإن كانت كفرية لمن أعلن التبرؤ من مبدأ التشريع من دون الله ودخل في هذه المجالس بنية الإصلاح. متى قال ابن باز هذا؟ يعني متى قال ابن باز؟ متى قال ابن عثيمين هذا؟ إذا يجوز دخول هذه المجالس وإن كانت كفرية لمن أعلن التبرؤ من مبدأ التشريع من دون الله ودخل في المجالس بنية الإصلاح. طيب الذي قاله ابن باز والذي قاله العثيمين ما هو؟ ها في الدخول ضمن هذه والتقيد بقوانينها، من الذي أعطاك التبرؤ من ذلك وأنت تقسم على احترام ذلك؟ هل القسم على احترام دستور القانون تبرؤ؟ ولا ينبغي أن تقف في هذه الساحة إلا أن تقسم. يبقى كيف يتسنى هذا؟ ولا تقسم ونيتك التبرؤ، ولا تقسم ثم تجلس بينك وبين نفسك تقول أتبرأ؟ إنما أجاز من أجاز من العلماء الدخول لهذه المجالس ماذا؟ عملا بالشريعة وإبطالا لما خالفها قدر الإمكان دون العمل بما يخالف. أتحدث الرامع وغيره أن يأتي بفتوى لأحد المشايخ فيها جواز العمل بالقانون الوضعي من أجل الإصلاح، بل نص فتوى اللجنة الدائمة على أنه لا يجوز العمل بالقانون الوضعي ما من غير قسم، فكيف مع القسم؟ كيف مع القسم؟ لكن هذا كذب وافتراء. يقول مع التبرؤ، كيف التبرؤ هو بيقسم؟ كيف التبرؤ هو بيلتزم أن المرجعية لا تكون مرجعية دينية لأي حزب؟ كيف التبرؤ؟ هذا لعب وتمهيد، مثل ما قال في ولاية المرأة نفس ياسر برامي، نقل إجماع على عدم جواز ولاية المرأة، ثم ماذا بعد ذلك؟ ياسر برامي حول المسألة إلى أنها مسألة خلافية، بعدما كانت إجماعية حول إلى مسألة ماذا؟ إلى خلافية. وهو لا يرى أيضا على فكرة، يقول لك كده أنا لا أرى ولاية المرأة، لكن نظرا للحاجة المسة لذلك، حيث أن ترك هذا المقعد سيؤدي إلى أضرار وكذا، فإننا سندخل في ذلك مضطرين إلى هذا الأمر، مع أنك لا ترى الإكراه كما قررت من قبل، لا ترى إكراه هذه المسألة، فكيف تدخل مع الاضطرار؟ وهل اضطرار في الكفر إلا بالإكراه وأنت لا ترى هذا إكراه؟ وهذا الأمر في حقيقة كان أمامنا ونحن نحدد موقفنا، وقلنا أن الجواز مشروع بتحقيق البراءة من المبادئ الكفرية التي توجد في هذه المجالس أو الدساتير والقوانين، لأن هناك أشياء أخرى في بعضها من الكفر كمساواة الملل وإعطاء الحاكم سلطة مطلقة في أن يسن ما شاء، ولابد أيضا من براءة من كل ما يخالف الشرع ولو كان دون الكفر، ومن شروط كذلك أن تكون نية المشارك نصرة الشريعة وخدمة الدين وليس تطبيق الديمقراطية على ما هي عليه في مفهومية الغربي أو الليبرالية أو الاشتراكية أو غيرها من مبادئ الأرضية. فالمسألة مع وجود البراءة المعلنة من كل ما يخالف الشريعة ولو كان المجلس كفريا طاغوتيا مبني على المصالح والمفاسد، وهي بذلك مسألة اجتهادية يسوغ فيها الاجتهاد. شوف يا أخواني سحبها من إلى انتبه وعليه. فالمسألة مع وجود البراءة المعلنة من كل ما يخالف الشريعة، أولا أين البراءة المعلنة؟ في عضو من أعضائكم أعلن البراءة وأمسك بالميكروفون وأعلن البراءة هذه من كل ما يخالف الشريعة؟ الأمر الثاني تقول ولو كان المجلس كفريا طاغوتيا، طب البراءة ولم يتبرأ، الواجب على من حضر مجلس المنكر فأنكر وتبرأ فلم يستجيبوا، الواجب ماذا؟ الواجب الترك وليس الواجب الجلوس. إنكم إذا مثلهم، وقد نزل عليكم بالكتاب إذا سمعتم هذه الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا بحديث غير. إنكم إذا مثله يقوم بإصلاح، إصلاح الديمقراطية ولا إصلاح الشريعة الإسلامية؟ هل أنت تتكلم بقال ابن عباس، قال طاووس، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، تتكلم بهذا؟ أي إصلاح؟ أي إصلاح؟ إنما هو إصلاح للديمقراطية، وكما يقولون بالمصطلح الدارج عندهم وشرعانة الديمقراطية. ولأن القانون الذي يخرج مخالفة للشريعة أنت موقع عليه، ولو لم توقع خرج باسمك، يبقى الواجب على من أنكر وتبرأ من الباطل في مجلس إذا لم يستجب له أن يتحول، لا أن يجلس، لا أن يسعى، لا أن يعلم مسبقا أن الاختيار بالعدد وليس صاحب عدد. يعني انت داخل اصلا سلفا وتعلم ان الاصلاح لن يكون من قبلك وغير ذلك. فيقول فإذا دي مبنية على المصالح والمفاسد، يعني صار الكفر عندك. أنا طبعا كل هذا المبحث بنتكلم بتأصيل ياسر البرهامي إن ده كفر، قانون وضعية ده كفر أكبر، هذا كفر أكبر، فكيف يكون الدخول في الكفر أكبر مسألة اجتهادية. تقول أعلنت البراءة، الإنكار وليس الانضمام، الإنكار اللي يريده ابن باز الإنكار، اللي يريد العثيمين الإنكار، ولهذا قال ولو كنت وحدك تدخل تنكر، الإنكار. فلو أنكرت وتبرأت وغير ذلك فلا إشكال. النبي كان يدخل على أندية الكفار ومجالسهم وينكر عليهم، وفي أسواقهم وينكر عليهم. فإذا لم يستجب لك تجلس، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثلهم. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وأنت على مبدئك مع القوم الكافرين. ليه؟ لأنه مع المادة الثانية يا ياسر يا برهامي يا ملبس، مع المادة الثانية يا أخي اترك المادة الثانية، خلي كل المواد شرع شرع، جبنا المغني لابن قدامة وجعلناه القانون، ثم إنه صدر قانون واحد على خلاف الشريعة فهذا تشريع عام يكفر به المجلس، يكفر به المجلس لأنه خرج باسم المجلس. إذن يكفر المجلس لو شرع، ولا يكفر حاجة بس، يكفر المجلس لو شرع تشريعا عاما، وبالتالي يبقى المجلس كفري حتى ولو كان يحكم. ثم قال وكان الموقف بناء على دراسة واقعنا أننا نرفض بشراكة بانتخابات أو بترشيح أو بأي وجه موجود لأن مفاسد تربو على المصالح، وأن التنازلات كانت مطلبا أساسيا، فقد يلزمون بالترشح إلى احترارات أحزاب علمانية تصرح بالدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، ويلزمون بالقسم على احترام الدستور مطلقا بما تضمنه من مخالفات للشريعة، وقد تحير بعض الإسلاميين فزادوا في القسم لفظة فيما لا يخالف الشريعة، وحصلت معركة في هذا الشأن في المجالس انتهت بقبول هذا القسم منه. وبعد حدوث التفسير الأخير للمادة الثانية من كل ما يخالف الشريعة يعد باطلا فيما يستقبل، صرحنا بأن المجلس التشريعي المصري ليس مجلسا كفريا، الله أكبر، لأنه ممنوع دستوريا من أن يسن ما يخالف الشريعة. جميل، إذا حكمنا ياسر الرامي حاكم شرعي، الحمد لله. المجلس التشريعي المصري ليس مجلسا ماذا؟ كفريا، وإن سن القوانين التي تخالف الشريعة، لأنه ممنوع ماذا؟ ممنوع ماذا؟ دستوريا أن يسن ما يخالف الشريعة. طب لو سن ما يخالف الشريعة التشريع عام يبقى ده كفر. الشيء الثاني أن الدستور يتضمن بوضع هذا قوانين مخالفة للشريعة وسن هذا يبقى كفري. يبقى ماذا لو أنه كتب أن إحنا ماذا ممنوع دستوريا أن نسن ما يخالف الشريعة ثم سن ما يخالف الشريعة، هل عندك هذا رفع الكفر؟ أبدا، عندك هذا تشريع عام مكفر. يبقى هذا الدستور اللي بيتحكم إليه المجلس عندك هذا دستور كفري، هذا دستور كفري. ليه؟ لأنه فيه قوانين تخالف الشريعة وما زالت موجودة، وهذا تشريع عام يحكم به على الرئيس الجمهورية، يحكم به على المجالس النيابية، وإن كان من جهة الواقع العملي ما زال يسن ما يسن، هو نفسه يقوله، وإن كان من جهة الواقع العملي ما زال يسن ما يخالف الشريعة. تشريع عام، تشريع عام كفر، تشريع عام كفر. يعني انت أقرته أو بيقول وإن كان من جهة الواقع العملي ما زال يسن ما يخالف الشريعة، لكن بسبب جهالة الداخلين فيه، ما شاء الله، إعذار بالجهل ما شاء الله، أو أهوائهم أو ولائهم للحاكم والحزب الحاكم والمطلق وجود الأغلبية المضمونة دائما، يبقى إذن هو ماذا؟ ها؟ بيسن ما يخالف الشريعة لكن جهلا، بعضهم إيه؟ الجهل أو أهواء أو كذا، اسمهم إيه عندك؟ جاهل تبع هواه تبع الرئيس عندك ياسر برهامي هذا كفر أكبر. ده سن يا ياسر برهامي سن شرع حكمه كفر، يبقى لا يعذر. ومع أن توصيفنا لمجلس الشعب بعد قرار المحكمة الدستورية أنه ليس مجلسا كفريا، إلا أن موقفنا في قضية المشاركة ظل عن نفس المضمون السابق وعدم المشاركة. لماذا؟ لأنه كان مطلوب أن يتنازل الإسلاميون عن ثوابتهم العقدية. أتحداك لو واحد فيكم قال كده أن قول جمال تعالى شرطا تنزل عن ثوابتك العقدية في هذا الباب حتى يسمح لهم بالمشاركة، وكانوا يختبرون. أذكر في هذا المقام أنا أحد قدر إخواني، أجيب بقى حاجات فردية بقى. أنا أحد قدر إخواني الذي ربما يرشح نفسه للرئاسة، عندما سئل ماذا تصنعون لو أتت صناديق الاقتراع برفض وإلغاء الشرع الإسلامية أو جاءت برئيس قبطي أو زنديق أو كافر، فقال نكبر صناديق الاقتراع. وسألوا آخر ماذا تصنعون في أدب الزنادقة، فقال لم يزل الشعراء الزنادقة والإباحيون يكتبون بكل حرية. ما هو دول الإخوان اللي أنتوا أصلا ها جبتوهم وعينتوهم وقفتوا معهم مع العلم هذا. ده كلام عبد المنعم أبو الفتوح وغيره من قادة إخوان. الكلام ده من عشرات السنوات التي مضت قبل ما يختارون الإخوان. هل غير الإخوان عقيدتهم هذه حتى أيدتهم ونصرتهم؟ الإخوان حكموا مصر بسبب ياسر برهامي ومحمد حسان وبسحاق الحويني. لم يحكم الإخوان مصر في مرحلة مراحل لحسن بنا ولا سيد قطب إلا في مرحلة مين؟ إلا في مرحلة محمد حسن. وكذا يتعرضون لاختبار في قضية الليبرالية والحريات المخالفة للشريعة، وأحيانا كان يطلب اشتراك مع أحزاب علمانية والتحالف. المهم عايز يحط لك إيه واقع كان موجود مرير جدا ثم أنه إيه تغير إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أطال قوي لو أنا يعني كنت أعرف هذا. وكان هذا الأمر لا يمكن تغييره، وكان الثمن مدفوع بيضا. فإما الانضمام للحزب الحاكم، وإما أن يدفع المرء من ماله وحريته وأمنه بل ودمه أحيانا إذا كان سترشح بقوة الحزب الحاكم. وفي النهاية النتيجة محسوم، والقواعد ستدور ما بين 20 إلى 80 مقعدا من 500، يعني لا تتجاوز النسبة 20% بحال الأحوال. وأما 80% البقية بل أكثر ففي يد الحزب الحاكم وفي يد الطغمة المستبدة. فكان هذا الأمر يدفعنا إلى أن نقول لماذا ندفع غاليا لنكون في الحقيقة مجرد منديل يستعمل لتحسين صورة نظام مستبد. وقد قطعت التيارات الإسلامية التي كانت ترى جواز المشاركة بل وجوبها الانتخابات عدة مرات، فلسنا وحدنا من اتخذ الموقف، والحديث بقي إن شاء الله. طب ما الذي تغير؟ ختم بنتيجة، قال النتيجة محسوم والمقاعد ستدور ما بين 20-80، انتوا عندكم 6 واحيانا 4، تمام. هل يتغير هذا الوضع؟ الديمقراطية تساوي أغلبية، الديمقراطية تساوي أغلبية، الديمقراطية تساوي حكم الشعب نفسه بنفسه، ولا تغيرت؟ ثم هل الموجود الشريعة الإسلامية ولا المبادئ هتنص القانون؟ آخر حاجة، هل الموجود المبادئ ولا الأحكام؟ احنا طبعا بالنسبة الحمد لله سواء هذا ولا ذاك ده كله احكام وضعية لها حكمه عندنا، وانه لا يكفر بها الانسان الكفر الاكبر الا بالاوصاف الاخرى. لكن نحن نحاكم ياسر برهامي الى مذهبه الان. ياسر برهامي هل النتيجة مش محسومة الان؟ ياسر برهامي هل الاختيار مش بالمقاعد الان؟ ياسر برهامي أنت ألست منديلا يستعمل لتحسين صورة الديمقراطية؟ أليس هذا؟ ما الذي تغير؟ ها؟
بدل الثانية دستور 2014 معدل 2019
في دستور 2014 أنا أسمي الدولة ولو عربية الرسول ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وطبعا اترك الناس كلها وتعالى اللي انت عزيز. اكيد انت عارف الفارق بين الاحكام والشريعه وبين المبادئ. المبادئ كفاله حريات، مبادئ في حدود، المبادئ يعني العدل واقامه العدل، المبادئ يعني مراعاه كذا وعدم الظلم. ده المبادئ اظن انت تعرف الكلام ده. لا تضحك بيه على اتباعك انت حر، لكن تضحك بيه علينا. يعني انت يا ياسر برهامي الا ترى هذا مبادئ الشريعه تسمى مظهر اسد شيء؟ ترى أن هذه تختلف عن أحكام الشريعة؟ يقول لك لا، ما ارجع بقى، احنا كنا قعدنا كده مع بعض وعملنا مذكرة تفسيرية كده موجودة تلاقيها في مش عارف ايه في الأرشيف مش عارف ايه. أرشيف ايه؟ ما شاء الله. ده بقى دلوقتي بقى في إعذار بالجاه، وفي دلوقتي الوضع تغير، وفي دلوقتي مصالح مفاسد، وبقى في كل هذه ماذا بقت موجودة الآن. كل هذا يا سر برهامي إنما هو تقعيد للدخول. في الماضي قعدت لعدم الدخول، واليوم قعدت الدخول، وأنا سآخذ تقعيدك النهائي. يعني الآن، الآن بسم الله الرحمن الرحيم صارت مصر محكومة بالشريعة، تمام. الآن بسم الله الرحمن الرحيم صار المجلس غير كفي عندك. طيب أتم بقى الحمد لله رب العالمين، ده بسم الله الرحمن الرحيم دستور نشر، بسم الله الرحمن الرحيم احنا بيحكم بالشريعة، يبقى الحمد لله رب العالمين حاكمنا ايه؟ شرعي. احمد الله بقى، احمد الله. قاعد معايا المقطع ده يا سبران، بسم الله الرحمن الرحيم دستورنا شرعي، بسم الله الرحمن الرحيم مجلسنا الشعبي والشورى ليس كفرية، يبقى الحمد لله رب العالمين حاكمنا شرعي. انا منتظر والله، نفسي نفسي تناقشني يا سبران. طب ابعت لي حتى عبد المنعم الشحات نفس طول شوية. طب اقول لك على حال، ابعت حتى العيال اللي انت بتنشرهم على النت دول مش عارف ايه وايه وايه والكلام من ده، اي حاجه بس يجيب كلامي وسيبنا من مدخلي ومخرج. وهتقول الجماعه دول بيروا الحكم كفر بالاستحلال، عد وراي استحلال واحد، لان هم قالوا كده، قالوا المداخله لا يرون تكفير حاكم غير الا بالاستحلال. طب عد وراي استحلال واحد، تكذيب اثنين، جحود ثلاث، مساواه اربعه، تفضيل خمسه، تبديل سته، عد وراي، عد وراي. انا مدخلي اهو وبقول لك اهو. فانا قول لي ختام المساله، بسم الله الرحمن الرحيم مصر بتحكم بالشريعه، بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الشعب ليس كفريا، يبقى الحمد لله رب العالمين حاكمنا شرعي، وفي عنقنا بيعه له، وبالتالي لا يجوز الخروج عليه. فاحنا في انتظار هذه التعليق منك ان كنت تستطيع. ماشي، طب نكتفي بالقدر. حزب انما احنا مقعد فردي. صحيح مكتب فردي، لا انت حزب ولا انت جيب. الله المستعان. طبعا الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.